Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 30 شهر 12 2020. برنامجنا لهذا اليوم يشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى من نوعها، وحنبدا البرنامج كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. مقتل وجرح 10 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور، ونزوح 3,000 أسرة بشمال دارفور بسبب اشتباكات بين المزارعين والرعاة. الآلاف يشيعون جثمان الفقيد بهادين نوري في الخرطوم، ودهس شاب عربة تابعة للدعم السريع في بورسودان. مواقف في جميع ولايات دارفور والخرطوم وبورسودان تطالب بالتراجع عن إنهاء عمل، والنائب الأول يقترح زيادة قوة حماية المدنيين إلى 18,000. انتشار كثيف في الأسلحة الخفيفة والثقيلة وتجارة المخدرات والتهريب في ولاية غرب دارفور، والوالي يكشف عن نشر 200 عربة ودبابات للتأمين والحماية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل وجرح 10 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين الفلاتة والرزيقات الاثنين والثلاثة في مناطق أبو لالا والطويل وأبو سفاريك بولاية جنوب دارفور. وكشف شهود من منطقة أبو لالا لراديو دبنجا عن وقوع اشتباكات يوم الاثنين أسفرت عن مقتل 5 وجرح 3 آخرين من أبناء منطقة أبو لالا، وأنهم تمكنوا من أسر عدد من المهاجمين. وأوضحوا أن منطقة أبو لالا شهدت هجوم آخر فجر الثلاثاء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين لم يتم حصرهم بعد. وأشاروا إلى أن الهجوم أدى إلى تشريد ونزوح سكان المنطقة، وذكروا أن السلطات الولائية أرسلت قوة عسكرية إلى المنطقة. وقال شهود إن منطقتي الطويل وأبو سفاريك أيضا شهدتا اشتباكات أمس الثلاثاء، بيد أن الاتصال لم يكن متوفرا بالمنطقتين لمعرفة حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات. واتهمت قيادات منطقة أبو لالا في بيان أمس الرزيقات النوايبة بمنطقة أم دوامبان بأنهم وراء الهجوم، بيد أن عمدة المنطقة مصطفى أبو نويا نفى ذلك وقال إنهم وقعوا على صلح بينهم والفلات. شيع آلاف المواطنين أمس الثلاثاء جثمان الشاب بهادين نوري في مقابر الكلاكلة بالخرطوم بعد أن أعلنت النيابة اتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في القبض عليه. وأعلنت قوات الدعم السريع عن صدور توجيهات برفع الحصانة على المتهمين من القبض عليه وتسليمهم إلى النيابة، بينما أكد تقرير التشريح الثاني وجود إصابات متعددة في جسده. واتجه موكب التشييع من مستشفى مدرمان إلى قوات المظلات في شمبات التي تمثل مقر قوات الدعم السريع، وردد المشيعون هتافات يا عسكر ما في حصانة يا المشنقة يا الزنزانة. وشدد المشيعون في مخاطباتهم بالقصاص من الجناء، ورددوا هتافات مناوئة لقوات الدعم السريع. وطالب المشيعون بالتحقيق مع الجهة المسؤولة عن تقرير التشريح الأول الذي وصفوه بالمزور وتقديمه للعدالة. وقال شقيق القتيل: إننا نريد أن نعرف ما الذي جرى لبهاء الدين، من الذي راقبه ل3 أسابيع، ومن الذي اختطفه، ومن الذي عذبه حتى الموت، ومن الذي أمر بذلك. وأشار إلى أحداث كثيرة مماثلة لما حدث لبهاء الدين، وأتمنى أن يكون بهاء الدين آخر من يقتل بهذه الطريقة، موضحا أنه تعرض لمراقبة من 3 جهات أمنية وتنفيذية بدون أي قانون. وقال: الشعب السوداني ينتظر كشف الحقائق وتقديم الجناة للعدالة. وأضاف شقيق القتيل بهاء الدين نوري في هذا الخصوص:
إحنا ألمنا ده كله حنجيب حقنا كامل من عندكم، لكن ما قايلين تاني أسرة سودانية تتألم، عشان ما في أي أسرة سودانية تتألم حنجيب مع بعض نجيب حق بهاء الدين وحق كل الشهداء اللي قتلتوهم. الموضوع بتاع الخطف ده شغل بتاع عصابات، دي دولة. إحنا المواطن البسيط بوعينا وكل المواطنين ديل عندهم نفس الوعي قاعد نمشي القانون، وجبناكم بالقانون وعملنا على التشريح بالقانون وعمسكنا الناس بالقانون وحنحاكمهم بالقانون وحنعليكم في المشاهد بالقانون. نحن الشعب البسيط قاعد نعمل كده، كونك تختف زول بعربية ما فيها كابلات. يا أخي معقولة تختف بني آدم 5 أيام؟ أهل في كم زول خاطفين كان لشهور يا أخي؟ دي قصة بتاع شريعة غاب.
من جانبه طالب المجلس المركزي للحرية والتغيير بحظر اعتقال المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، وأكد على أن عملية أي اعتقال تعتبر من صميم مهام الشرطة وواجبا أصيلا للأمن الداخلي ولا يجوز ممارسته بواسطة الدعم السريع. ودعا المجلس المركزي النيابة العامة بتفتيش جميع مقار قوات الدعم السريع في كل أنحاء السودان وإغلاق كل مراكز الاحتجاز التابعة له. وفي ذات السياق طالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان صحفي أصدره أمس بناء على الدعوة التي وردت في تقرير النيابة العامة بتقييد الدعوة بالقتل العمد والاشتراك الجنائي بحق القوة التي قامت بالقبض واحتجاز الفقيد، طالب بالتأكيد على استلام جميع المشتركين جنائيا من قوات الدعم السريع. وفي ولاية البحر الأحمر دهست عربة تتبع لقوات الدعم السريع الاثنين شابا من أبناء حي القادسية يسمى منتصر همد، مما أدى لوفاته. ولازت العربة بالفرار قبل أن تسلم إدارة الدعم السريع المتهم والعربة لشرطة المرور للشروع في إجراءات البلاغ. وطالبت لجان المقاومة بورسودان بمنع أي عربة تاتشر تتبع للقوات النظامية من العبور بشارع شهداء سوق عقايقة، وشددت على ضرورة ضبط تحركات القوات الأمنية المرتكزة والمتواجدة في مناطق التماس. نزحت نحو 3000 أسرة من عدد من قرى محلية السريف في ولاية شمال دارفور إلى المقر السابق لليونميد في السريف بسبب الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي وأدت لمقتل 2 من الرعاة وتلف محاصيل زراعية. وقال شاهد من المنطقة للراديو دبنجا إن الأسر نزحت من قرى كينو شمال وترتر وخضيرة والقطاط إلى المقر الذي غادره اليونميد وتركت جميع محاصيلها الزراعية ومخزونها الغذائي. وأوضح أن 3 عربات تابعة للقوات النظامية تتولى تأمين المحلية بكاملها مشيرا إلى عدم كفايتها، وطالب المنظمات بالوقوف على أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
محلية السريف في ولاية شمال دارفور، الأحداث اللي حدثت قبل يوم الخميس الماضي يعني خلف آثار. الآثار اللي خلفتها أنه في نزوح تم من قرى كينو شمال ومن قرى ترتر وخضيرة والقطاط، والناس ديل يعني نزحوا بأموالهم وجوا لحد مقر اليونمت القديم، المقر اليونمت سافر منه أو غادروا، والناس ديل تركوا خلفهم يعني كل محاصيلهم عيشهم وفولهم وخضارهم والكلام ده كله، يمكن ساقوا جزء من بهائمهم وجوا قاعدين في أوضاع مزرية جدا جدا. والقوة الموجودة المشتركة في السريف كلها 3 عربات، عربية للشرطة وعربية للاحتياطي وعربية للجيش.
انتظمت المواكب والوقفات الاحتجاجية في ولايات وسط وجنوب وغرب وشمال دارفور للمطالبة ببقاء قوات اليونميد، فيما تواصل اعتصام معسكر كلمة لليوم الرابع على التوالي. وشهدت الخرطوم وبورسودان مواكب تضامنية مع النازحين، حيث نظم هات النازحين من معسكرات محلية غرب جبل مرة بوسط دارفور موكبا إلى مقر اليونميد، مطالبين المجتمع الدولي بإعادة النظر في إنهاء عمل البعثة. وسلم المشاركون في الموكب مذكرة إلى قائد اليونميد في المنطقة، مؤكدين أن انسحاب اليونميد في هذا التوقيت سيفاقم من تردي الأوضاع الأمنية وتزايد عمليات الانتهاكات. وأوضحوا أن النساء يواجهن العنف الجسدي والجنسي واللفظي، وأعربوا عن مخاوفهم من إجبارهم إلى العودة إلى قراهم الأصلية بعد مغادرة اليونميد. وأوضحوا أن القوات النظامية غير مؤهلة لحماية النازحين، وطالبوا ببقاء اليونميد إلى حين ضمان الأمن. وأضافت إحدى المشاركات في الموكب خلال تلاوتها المذكرة:
مجموعة التحديات خاصة لو دار تطلع في الزراعة أو تطلع في الحطب، قاعدين نلقى مجموعة من الأنف خاصة سواء كان الأنف الجسدي أو أنف اللفظي أو أنف الجنسي، وخاصة إحنا كالنساء برضو موجودين على مستوى النازحين أو معسكرات النازحين واللاجئين، نحن نطالب ببقاء يونميد في دارفور.
كما نفذ النازحون في محلية كاس بولاية جنوب دارفور ومعسكر مورني بغرب دارفور ومعسكرات كبكابية بشمال دارفور مواكب احتجاجنا على قرار مجلس الأمن بإنهاء عمل بعثة اليونميد. ورفع المشاركون في المواكب لافتات تؤكد أهمية بقاء اليونميد لحماية النازحين وتوفير الأمن لهم، كما رددوا هتافات تطالب بمراجعة قرار انسحاب اليونميد. وسلم المشاركون في الموكب مذكرات مطالبين بالإبقاء على بعثة اليونميد. وأضاف المشاركون في الموكب في هذا الخصوص:
أولا نحن كنازحين نطالب وبشدة في إعادة النظر في القرار 2559 الصادرة من مجلس الأمن الدولي والذي يوصي لخروج بعثة اليونميد، وذلك لأن هذه البعثة هذه البيثة هي الشاهد الوحيد على ممارسات العنف والخروقات في دارفور، والتي ظلت هذه الباثة تراقبها وتتابعها وتولف عنها. وبخروج الباثة لا يوجد لنا شاهد على تلك الخروقات.
وفي الخرطوم نفذ المئات موكبا إلى مقر مجلس الوزراء ووزارة العدل والاتحاد الأوروبي تضامنا مع النازحين بمعسكرات دارفور وللمطالبة بالإبقاء على بعثة اليونيميد. وسلم المشاركون في الموكب مذكرات إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة العدل والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى تزايد أعمال العنف في دارفور. وأكدوا أن خروج البعثة في هذا التوقيت من شأنه أن يفاقم التردي الأمني في معسكرات دارفور. وشدد المشاركون على ضرورة توفير الحماية للنازحين وتأمينهم، كما شهدت مدينة بورسودان وقفة تضامنية مماثلة تطالب بالإبقاء على بعثة اليونيميد. وأضاف أحد المشاركين في الموكب أثناء تلاوة المذكرة أمام مقر وزارة العدل في هذا الخصوص:
نحن إذ نعلن تضامننا الكامل مع النازحين ضد قرار مجلس الأمن لإنهاء مهمة بعثة اليونيميد في إقليم دارفور، تحقيق الأمن والاستقرار في كل السودان وفي دارفور بصفة خاصة، مع العلم أن معالجة الإشكاليات التي تركها نظام الجبهة الإسلامية في دارفور تحتاج إلى إجراءات متعددة، ومن ضمنها بقاء اليونيميد لحماية النازحين في المعسكرات والمدنيين العزل، وعودة المنظمات الدولية لتوفير المأكل والمشرب وفرض الأمن والسلام والمحافظة عليه.
من جانبه كشف والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة عن مقترح من نائب رئيس مجلس السيادة برفع عدد القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور إلى 18,000 بدلا عن 12,000. ووجه الدومة في مؤتمر صحفي بالخرطوم انتقادات لبعثة اليونيميد، موضحا أنها لم تتمكن من حماية المدنيين في كريندن وغيرها. وقال أن اليونيميد كانت تقدم خدمات للنازحين والمواطنين في دارفور وتنشط في توثيق الانتهاكات وكتابة التقارير عنها. وقال أنه كان ضد خروج بعثة اليونيميد، ووصف مخاوف النازحين بالمشروعة وأن وقوع تعديات وارد، وأكد ضرورة وضع تدابير من حكومات الولايات والحكومة المركزية إلى حين تشكيل قوات حماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يختص بالانسحاب اليونيميد، أنا الغريبة كنت واحد من الناس اللي بعرض الانسحاب اليونيميد لما كنت رئيس هيئة محمود دارفور، عرضنا شديد وعندنا حجة في ذلك الوقت. لكن أنا جار أقول الآن اليونيميد طبعا هي ذاتها ما قدرت تحمي نفسها، كثير من الحادثات حصلت ما قدرت تحمي نفسها، ويونيميد فيها كلام كثير جدا، في ثغرات طبعا، ده سياسة بتاع الدولة قررت أنه يونيميد تنسحب. إذا كان يونيميد هي بنفسها ذات ما قدرت تحمي النازحين واللاجئين، والقضايا اللي أنا قلتها في كيرندان ومستري ويونيميد كانت موجودة لكن ما حمت المواطن، أصلا يونيميد عمرها ما حمت المواطن.
نفى محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور وجود انفلات أمني بولاية غرب دارفور، واصفا ما وقع خلال الأيام الماضية في الجنينة بالأحداث العادية، وقال إن الحكومة تمكنت من القبض على المتهمين بقتل الطالب واستردت عربة تم نهبها من السوق. وقال في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس إن الولاية تعيش أفضل أيامها من الناحية الأمنية، ونوه إلى مقتل 4 مزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي بالمقارنة مع 27 خلال العام الماضي. وقال إن حكومتي أبعدت أصحاب الماشية عن المناطق الزراعية في الولاية تجنبا لوقوع اشتباكات وتعديات. وكشف أن الولاية نشرت 200 عربة وانتهجت سياسة الحوار المجتمعي بين مختلف المكونات، مما أدى لانخفاض معدلات أعمال العنف وتأمين الموسم الزراعي. وأشار إلى نشر دبابات لحماية معسكر النازحين بعد الأحداث التي شهدتها الجنينة، ونوه إلى عودة عدد كبير من المزارعين الذين لجوا إلى تشاد إلى البلاد لزراعة أراضيهم. وأوضح أن نسبة الأراضي المزروعة في منطقة مستري بلغت 35% بسبب عدم الاستقرار الأمني. وأضاف محمد عبدالله الدومة في هذا الخصوص:
أنا قبل ما أمشي من هنا عشان أسيطر على الوضع الأمني وديت حوالي 200 عربية مسلحة من قوات مشتركة، هذه القوات انتشرت على مستوى الولاية كلها، أي حتة في الولاية نشرنا فيها قوات. القوات دي صادفت أنه الدنيا خريف قدرنا نحمي بها الزراعة فعلا. أي حتة خطينا فيها ارتكازات عربية عربيتين والمواطنين حتى الناس الهاجروا قراهم وشوشات جراجعوا وزرعوا الآن.
وقال محمد عبدالله الدومة إن الولاية تشهد انتشارا كثيفا لجميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي بإمكانها تسليح جيش كامل، مشيرا إلى تفشي تجارة السلاح في الولاية إلى جانب انتشار المواتر والعربات غير المقننة. وقال إن الولاية بصدد البدء في عملية جمع سلاح والمواتر بعد نهاية الخريف، ونوه إلى وجود 17 ألف عربة غير مقننة في غرب دارفور، وعزى انتشار عربات البوكو لغسيل الأموال وتجارة المخدرات، موضحا أن اللجنة الاتحادية اتخذت قرارا بترخيص جميع العربات ومنع دخولها. وقال إن الولاية تشهد انتشارا كثيفا لتهريب السلعي وتجارة المخدرات في المدن ومعسكرات النازحين، وأوضح أنهم سيقوموا بمعالجة الظواهر بالطرق تم الاتفاق عليها، وأنهم بصدد إقامة أندية مشاهدة في 36 معسكر. وقال إن غرب دارفور تعتبر إحدى المصادر الرئيسية للمخدرات في البلاد، وأقر بعدم قدرتهم على ضبط المخدرات بسبب عدم توفر القوات الكافية، ودعا لحملة قومية لمكافحة المخدرات والتهريب. وفي جانب صحي كشف عن خلو الولاية من الكورونا، وأضاف في هذا الخصوص:
السلاح الموجود في ولاية غرب دارفور سلاح كبير جدا. صحيح الحكومات السابقة حاولت تجمع السلاح وتنزعه لكن ما قدرت لسبب واحد، الطريقة المتبعة في جمع السلاح والنزعه كانت طريقة احتفالية أكثر من حاجة تجيب النتيجة. بيجوا المسؤولين يحتفلوا، عندك بندقية جيبة، عندك مسدس كده، لكن ما في تفتيش حقيقي. الآن نحن في لجنة قومية جاتنا في الولاية، وهذه اللجنة جاءت بإمكانيات كبيرة جدا. صحيح ما بدت بداية حقيقية حتى الآن، لكن خطت خطة في أنه المرة دي فيها أجهزة حساسة جدا تجاه الأسلحة المتهونة وكده.
أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الاستمرار في جمع السلاح وتكثيف عمليات الجمع وتعيين قوات بالولايات لمتابعة هذا الأمر، والعمل على استخدام أجهزة كشف حديثة وكلاب بوليسية لضبط السلاح غير المقنن، والاستعانة بالمكون الخارجي لعرض تجربة السودان في مجال جمع السلاح للاتحاد الإفريقي ودول العالم الأخرى، وذلك لاستقطاب الدعم في هذا الاتجاه. وقال الفريق عبد الهادي عبد الله عثمان المنسق الفني للجنة العليا والناطق باسمها في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة ترأسه الفريق أول محمد حمدان بمشاركة عدد من الوزراء وولاة الولايات وقادة الأجهزة الأمنية، إن اللجنة قررت إعطاء الفرصة للمواطنين الذين يملكون عربات الدفع الرباعي لترخيص عرباتهم، وإلغاء القرار السابق حين توفير المال اللازم من وزارة المالية لشراء هذه العربات. وفيما يتعلق بالعربات غير المقننة البوكو حرام، قال إن اللجنة قررت إعطاء فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين عرباتهم خلال شهرين على أن يتم مصادرة أي عربة بعد هذه الفترة داخل السودان، مبينا أنه خلال هذه الفترة سيتم قفل الحدود بواسطة القوات النظامية بصورة محكمة. وقال إن 15 يوما الأولى من المدة ستخصص للتسجيل والحصر اعتبارا من الأول من يناير حتى 15 منه، على أن تخصص الفترة من 16 يناير وحتى الأول من مارس لتقنين العربات وترخيصها. وأوضح بأنه بعد هذه الفترة أي عربة داخل السودان سيتم مصادرتها، وهذا قرار نهائي سيتم تطبيقه بكل حسم وشدة. أصدر مجمع الفقه الإسلامي أمس فتوى بتحريم تدريس كتاب التاريخ للصف السادس بصورته الحالية لتضمنه مخالفات وصفها بالخطيرة والعظيمة، فيما اتهم مدير المركز القومي للمناهج بوزارة التربية والتعليم عمر القراي في مؤتمر صحفي الثلاثاء من أسماهم بفلول النظام البائد بشن حملة على المنهج الجديد خوفا من تغيير المنهج السابق وفقدان جزء من مشروعهم السياسي. وعزى المجمع في فتوى موقعة من الأمين العام للمجمع الدكتور عادل حمزة لما وصفه بالإساءة القبيحة للذات الإلهية وتصويرها مجسدة للتلاميذ، والإساءة لدين الإسلام وتصويره دين عنف وإرهاب وتمجيد الثقافة الغربية. ووصف الدكتور عمر أحمد القراي مدير المركز القومي للمناهج الحملة التي شنت ضده في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المساجد بسبب رسم في كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي بأنها جائرة وغير نزيهة. وقال في منبر سونا أمس إن الصورة المذكورة للفنان مايكل أنجلو لم تكن معرفة وغير مشروحة، إنما جاءت لنماذج للوحات فنية عديدة. وذكر إن هذه الصورة لم تظهر لأول مرة في السودان، وإنما كانت تدرس في منهج الفنون بالجامعة الإسلامية ولم ينتقدها أحد. وأضاف القرائي في هذا الخصوص:
السودانيين اللي بيطلعوا على وسائل التواصل ما حقوا يصدقوا أي شيء بيقولوه، خاصة لما يكون بيجي من ناس 30 سنة بكذبوا عليكم. فلما يكلموكم زي دي عننوا المناهج دي، والله فيها الله في صورة إنسان ولا فيها شنو ولا فيها شنو، حقوا تقولوا لهم والله الكلام ده نحن بنفتكروا أنه لازم نمشي نتأكد منه ونسأل منه قبل ما نتحمس له. ونحن من هنا بنوجه في الحقيقة صوت لهم للسيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المساجد الموجودة واقعة تحت يده هو وتحت سيطرته، ما حقه يترك أي إمام يطلع المنبر، ما كل من حفظ له آيتين ثلاثة يطلع المنبر.
الخبر الأخير في النشرة: أوفد والي الجزيرة الدكتور عبد الله الكنين وفدا رفيع المستوى لمشاركة الطوائف المسيحية بأعياد الكريسماس ومعايدتهم. ووجدت الزيارة بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمدينة أبقوتة بولاية الجزيرة ترحيب واسع من قبل المسيحيين. ورحب ممثل الكنيسة بالزيارة وقال: هذه أول مرة يزورنا شخص من خارج الكنيسة لمعايدتنا وتهنئتنا بالعيد. ولفت إلى أن الكنيسة بأبقوتة أنشئت منذ العام 1987، وقال أن الكنيسة تحتضن صلوات طائفتان، وطالب الجهات المختصة بأن تصدق لهم بقطعة أرض لتشييد كنيسة للمسيحيين. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أن المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله
عشان الحكومة جزاءات كلها أساسة وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا قبل الشباب دي الفرصة
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذ الجدي سعيد فرج الله ممثل منظمة السودان للتنمية الاجتماعية سودو قطاع ولاية جنوب كردفان للحديث حول برنامج بناء السودان الجديد الذي تنفذه المنظمة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية كلمنا عن المنظمة وأنشطتها وحول برنامج بناء السودان الجديد.
مرحب بالجميع وأول حاجة شاكرين للإخوة في إذاعة دبنجا على الاتصال وتلمس قضايا المواطنين وكذلك الشكر لمستمعي راديو دبنجا على امتداد القطر وخارج القطر. حقيقة إحنا في منظمة السودان للتنمية الاجتماعية هي منظمة كانت موجودة لفترة طويلة اللي هي سودو معروفة اختصارا بسودو موجودة في فترة طويلة لكن لبعض الظروف في النظام البعيد كان تم طرد المنظمة لكن عادت الآن ومركزين بصورة أساسية على المسألة بتاعت التثقيف المدني والتنوير وتوعية المواطنين لأنه التغيير نحو الأفضل ما بيتم إلا عبر توعية المواطنين ورفع الوعي بتاعهم تجاه القضايا بصورة عامة كل القضايا اللي بتهمهم اللي بنرى إنه هي مواضيع مهمة لاستقرار البلد. نحن في منظمة سودو عندنا مشروعات خاصة بالتثقيف المدني والآن عندنا مشروع إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري المؤتمر الدستوري طبعا هو وارد في الوثيقة الدستورية وارد في إعلان الحرية والتغيير على أساس أنه هو استحقاق يكون في نهاية الفترة الانتقالية يكون في مؤتمر دستوري ليناقش أمهات القضايا الناس بيروا أنه هي قضايا مهمة لاستقرار البلد ووحدته وتقدمه وازدهاره. نحن في منظمة سودو ترقفنا هذا الموضوع هذا البرنامج وحاولنا نساعد به حكومة الفترة الانتقالية في رفع وعي المواطن بالمؤتمر الدستوري باعتبار انه حتى نجي في المحصله النهائيه الدستور ما يبقى هو صناعه بتاعت نخب في غرف مغلقه وفي قاعات مغلقه لكن عايزين يتبني المفاهيم الخاصه بالدستور والقضايا الرئيسيه يحصل فيها كونسلتيشن وتوعيه بصوره عامه جدا او تشاور ومشوره بصوره عامه جدا بين المواطنين على المستوى الغرى والفرقان والاحياء في اي منطقه في أصقاع السودان يكونوا عارفين شنو هو مؤتمر دستوري وشنو هي القضايا وهم رأيهم شنو ذاته وشنو قضاياهم الخاصة اللي هم بيروا إنه مفروض تكون مشمولة في الدستور وبعد ذلك تكون مشاركتهم الفعلية بقضاياهم وبوجودهم الفعلي في المؤتمر الدستوري عشان يطرحوا هذه القضايا، حتى انه يحسوا بملكيه المؤتمر الدستوري ملكيه القضايا اللي بتطرح، يحسوا انه هم مشاركين في هذه القضايا. دي الفكره. ان احنا بدينا بالتنفيذ من خلال تدريب بعض الشباب على اساس انه نديهم مهارات بتاعه الفاسيليتيشن او التسهيل الحوارات والنقاشات وانزال المفاهيم، ويحصل نقاش. ومن خلال التجربه الهسي الان في نقاش صار جدا عن قضايا هي شائكه وسبب في بعض الاشكالات الحاصله في عدم الاستقرار الحاصل في البلد، اللي هي قضايا بتاعت علاقه الدين بالدوله، قضايا بتاعت الهويه، قضايا بتاعت مساله الحكم الجفرنس ذاته، الناس يتكلموا دايرين يا تنوع دايرين يبقى كيف، في قضايا خاصه ذات طبيعه خاصه بالمواطنين تم تداولها ونقاشها بصوره مستفيضه جدا. وكان من خلال البرامج اللي نفذناها الحوارات والنقاشات والورش اللي نفذناها في الفتره اللي فاتت كبدايه للمشروع كان في نقاش سر وعميق، وكان الناس في وعي كبير والناس مرحبين بالفكره على اساس انه يكونوا جزء من الحراك بتاع التغيير. وهي ثوره بتاعت وعي بالضروره، بيحتاج انه الناس تكون واعيه بالمفاهيم. اذا كان انا الهويه اطرح سؤال الهويه، انا اكون عندي راي واضح فيها سلبا ايجابا، هويه سودانيه افريقيه عربيه سودانويه زي ما بقولوا، بقولها بوعي. فصل الدين عن الدوله بقول رايي بوعي بخلفيه مفاهيمية عن ما هي العلمانية مثلا، أكون عارفها بصورة دقيقة عشان أقدر أيهما أفضل لحكم البلد وأيهما أفضل لاستقرار البلد. دي هي برامجنا. وعندنا برامج أخرى برضو في التثقيف المدني في بداية السنة الجديدة برضو هنبدأ فيها إن شاء الله، ننزل فيها القواعد، لأنه نحن بنعول كثير على مسألة توعية المواطنين بأشيائهم وبحقوقهم وبقضاياهم.
طيب عدد الناس اللي انتوا استهدفتوهم أو الناس اللي انتوا قدرتوا دربتوهم حتى الآن كم؟
لغاية الآن إحنا دربنا 12 شاب على المسألة بتاعت إن يكونوا مدربين أو حاشدين مجتمعيين على أساس إن هم يسهلوا الحوارات والنقاشات اللي بتدور على مستوى الولاية وحندرب مجموعات أخرى. ذلك مدد تدريب بتاع TOT عملناه في الأيام الفاتت.
يعني أنتوا حتدربوا ناس هم بدورهم حيقوموا يمشوا ينشروا التوعية في المجتمعات المختلفة.
في المجتمعات المختلفة بالضبط كده، ونحن حنكون معاهم من خلال الإشراف على البرامج دي إن شاء الله.
نعم. طيب العمل بتاعكم ده على المستوى بتاع جنوب كردفان ولا في منظمات تانية شغالة في نفس العمل في مناطق أخرى في السودان؟
نحن شغالين كمنظمة سودة على مستوى السودان، عندنا في الفاشر عندنا مكتب شغال في نفس البرنامج، في غرب كردفان عندنا مكتب في النهود وفي شغال في نفس البرنامج، وعندنا في زهرينجي، وعندنا في الجنينة غرب دارفور، وعندنا في بلو نايل، وعندنا في النيل الأبيض، وعندنا في دونغولا، وعندنا مكتب في ولاية الخرطوم، وعندنا مكتب في بور سودان، والآن الترتيبات ماشي لافتتاح مكتب الكسلة والقضارف، وفي مكاتب أخرى لبعض الترتيبات اللوجستية لسه ما والإدارية لسه ما اتفتحت، لكن في البلان في الخطة بتاعتنا حتتفتح في خلال الربع الأول من السنة دي عشان تمارس تنفذ نفس البرنامج بتاع البناء. أول مشروع طبعا اسمه بناء السودان الجديد، إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري، ده اسم المشروع الكبير بناء السودان الجديد، الفرع منه إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري. عندنا مشروع تاني خاص بالتثقيف المدني برضو بدأ في بعض المناطق، بس الآن عندنا مجموعات برضو بتدربة في الخرطوم للمسألة بتاعت التثقيف المدني، لأنه واحدة من الأشياء اللي هي الناس تكون واعية بالأشياء الحقوق المدنية والمواضيع الخاصة بال.
طيب يعني نجاح المشروع يعني يمكن دعم ميداني وبيحتاج لحركة وشغل دؤوب، يعني من خلال طوافكم وتنفيذكم لهذه المشاريع في تقبل من الشباب لهذه الأفكار وفي تجاوب من المجتمعات؟
والله في لغاية الآن تجاوب عالي جدا من المجتمعات، يعني وضعنا نحن ذاتنا في تحدي، لأنه هو نحن في تقديرنا هو مشروع جه في الزمن المناسب، لأنه الآن في روح بتاعة التغيير وفي الروح بتاع أنه الفهم بتاع أنه الثورة هي ثورة وعي في الأساس، لذلك تلقى أي مشروعات خاصة برفع الوعي بيكون في تجاوب كبير جدا وخاصة من فئة الشباب.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونواصل.
ما كان بتهدى صمدنا فيها راسنا برد وشان نحميه نشيل من فينا شان نديه شتمونا بس رفعونا هددونا بس شجعونا ضربونا بس ثبتونا حبسونا بس حررونا غدرونا بس نبهونا شتتونا بس وحدونا ثورة يا أخي ثورة وعي ثورة تاني ما بتتنسي
يا دوبي نقدر
نقول ثورتنا
ثورتنا ناجحة
نجاحة مبهر
يا دوبي نقدر
نبنيه أكتر
مبروك علينا المدنية
ثورتنا يلا نبنية يا دوبي
نقدر. أهلا بكم مجددا أستاذك جدي قدر شنو يعني بتراهن على الشباب السوداني في المساهمة في إنجاح برنامج السودان الجديد وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة؟
والله الشباب من خلال الحراك التام والتغيير التام اللي هو كان 90% منه هو بأيدي الشباب بأفكار وبحراك الشباب، والآن نحن بنراهن مستقبل السودان الآن هو في أيدي الشباب، لكن حقيقة في بعض التحديات الناس لازم هم كشباب لازم يخطوها في الاعتبار اللي هي التقاطعات الحزبية والسياسية، الأزمة الاقتصادية الموجودة الناس تصبر عليها، الحاجة الثانية المسألة بتاعت إنه الشباب فيهم بعض الناس عندهم أفكار راديكالية يعني عايزين الحلول السريعة لبعض القضايا، لكن بناء الدولة بيحتاج لزمن، فنحن بنراهن على الشباب مع الاعتبار إنه مع الاعتبار للأشياء اللي أنا ذكرتها إنه بناء الدولة بيحتاج لزمن كبير، بيحتاج لوعي في الأساس بعد ذلك تبدأ مراحل البناء، لكن حتما الشباب لهم القطح المعلة في مسألة التغيير ومسألة بناء السودان الجديد.
نعم. طيب من خلال عملكم في مساندة من قبل اللي هو السلطات الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الكبير، وفي جهات بتعينكم ولا في بتجد صعوبات وعقبات في تنفيذ هذه المشروع؟
والله لغاية الآن نحن الحمد لله في تجاوب كبير، يعني اتعقدت الورشة بتاع التدشين على المستوى القطري، اتعقدت في الخرطوم تدشين المشروع عشان نضمن الجانب المؤسسي للمشروع، يعني ما يبقى مشروع قائم بدون مؤسس. فكانت الورشة بتاعت التدشين في الأساس في الخرطوم حضرها السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وخاطب الحضور، حضرها وزير مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في الدولة كانوا حضور في هذه الجلسة اللي استمرت أكثر من 4 ساعات، تم فيها طرح المشروع ومناقشته وحصل فيها عصف ذهني للمناقشة والناس وصلوا تفاهمات وتمت مباركة المشروع من قبل الحكومة على المستوى الاتحادي. على المستوى الولاي أي ولاية أي مكتب فرعي عمل ورشة بتاع تدشين للمشروع على مستوى الولاية، وكان برضو محضور بالولاة وممثلين الولاة كانوا داعمين لهذا البرنامج. كمنظمة برضو عندنا تسهيلات كثيرة جدا من المفوضية بتاعت العون الإنساني بالفهم بتاع الجديد للعمل الطوعي، الآن بيقدموا لنا كل التسهيلات الممكنة في إنه الناس تتواصل مع تقدر تنفذ البرنامج. فلغاية الآن ماشيين بصورة كويسة بتعاون ممتاز وتنسيق مع الحكومات على مستوى المستويات الثلاثة، المستوى الاتحادي، مستوى الولائي، مستوى المحليات.
نعم. في جانب مهم تاني متعلقة بالشباب، يعني برضو في تصورات الشباب للسودان الجديد لابد إنه يكون في تمثيل يعني للمرأة يتناسب مع حجم المرأة ومشاركتها وتضحياتها قدمتها في ثورة ديسمبر المجيدة. قدر شنو رأيته اللي هو تمثيل اللي هو المرأة في التدريب على أساس إنه تكون عندها دور كبير في التغيير أو في الخطط بتاعكم نحو الديمقراطية؟
نحن كمنظمة فلسفتنا أصلا قائمة على التوازن في النوع، ومشاركة المرأة عندنا شيء أساسي، مشاركة مش اسمية، مشاركة فعلة، شيء أساسي في كل برامجنا وفي كل مشروعاتنا بتتخطى، بنضع فيها اعتبار كامل للمسألة بتاعت المشاركة بتاعت المرأة. حتى الآن حتى الدورة التدريبية تمت لهؤلاء الشباب، اتعملت نظام 50-50، 50% شباب شاب و50% شابة، يعني قسمناها رجال نساء شباب شابات من مستوى 50%، وكذلك كل مشروعاتنا بتاعت التثقيف المدني بنمشي حتى التنفيذ بتاع البرامج لازم صوت النساء يكون حضور في كل الورش وكل الجلسات اللي نحن عملناها، النسوان كانوا هم موجودين وفاعلين في المشاركة لأنه عايزين صوتهم يصل. من ناحية برامجية ومنهجية نحن برضو عندنا باكتش خاص بالنوع توعية بالنوع ده من المواد الأساسية لأن إحنا الحزمة الأساسية اللي قاعدين نقدمها للحضور لرفع الوعي في النوع في المسائل المتعلقة بالنوع ومشاركة النوع والمساواة في النوع من الأشياء دي اللي هي إحنا بالنسبة لنا هي حاجة أساسية جدا.
نعم نعم. طيب في السنة الجديدة في بلان مخطوط إنه مثلا يتم تسريع البرنامج ده ولا بتشوف إنه الزمن اللي قدامكم كافي إنه تقدروا تكملوا المشروع بتاعكم والناس تكون جاهزة هو نهاية الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية؟
في خطة طبعا إنه نسرع لأنه حصل ديلي أو حصل تأخير للبرنامج لأنه كان المانيوال ما توضع، لكن قدرنا وضعناه في هو الأخرنا كان شوية وخطانا في مسألة بتاعت الزمن بقلينا شوية مشكلة. وتيرة التنفيذ ارتفعت من خلال النصف ده من الشهر ديسمبر، بدينا نزيد في الوتيرة بتاعت التنفيذات، وباكتمال الربع الأول من العام 2021 إن شاء الله بنكون خلصنا المرحلة الأولى من المشروع، بيكون بعد ما منتظرين المرحلة الاتحادية أو نسميها الفيدرالية للمشروع، الآن شغالين في المرحلة بتاعت الولايات.
نعم. بالنسبة للترتيب بتاعت اللي هو زي ما انت ذكرت انه الحاجة دي انتوا بتبنوا من القواعد وبتمشي لفوق، كلمنا شوية عن الترتيب زي ما ذكرت كأنكم هسي انتهيتوا من المرحلة يمكن الولائية وبعد ذاك انتوا هتمشوا على المستوى الاتحادي.
احنا الآن شغالين، ما انتهينا من المرحلة الولائية، شغالين في المرحلة بتاعت القواعد للآن لأنه بنحتاج انه نغطي أكبر غدر من المواطنين على المستوى القاعدي بالتوعية، مستهدفين أكبر غدر من المواطنين على المستوى القاعدي. والآن هو بدينا وبنحاول نسرع الوتيرة، صحيح المشروع ضخم جدا، التمويل ما بقدر المشروع، لكن بنحاول بقدر الإمكان بالتمويل المتاح بنحاول نقدر نغطي أكبر غدر من القواعد للقضايا بالتوعية بالمسألة بتاعت المؤتمر الدستوري. بقدر الإمكان بنحاول في الفترة دي لغاية الربع الأول نكون شطبنا أو انتهينا من المسألة بتاعت تنوير القواعد وانتقلنا إلى المرحلة بتاعت إنه نعمل ملخص لكل الشغل التم بالقضايا كلها وطرحت، وبعد ذاك يبدأ المسألة بتاعت الانتقال للمرحلة القومية إن شاء الله والاتحادية.
نعم. إذا في رسالة أخيرة عايز توجهها للشعب السوداني بالذات الشباب بخصوص أهمية فهم أو معرفة كل زول دوره، يعني على أساس إنه الناس تقدر تصل لسودان ديمقراطي يتعافى فيه الناس من المشاكل وتنتفي فيه الأسباب بتاعت حمل السلاح والنزاعات، بتقول لهم شنو؟
طيب أنا رسالتي للشباب باعتبارهم هم مشاعل التغيير الأساسية في البلد، والسودان كما هو واضح أنه فترة طويلة جدا من استغلاله إلى الآن لم تضع خطوات كبيرة أو قواعد أساسية لبناء دولة موحدة مستقرة متطورة. الشباب بعد هذه 30 سنة من التغبيش الوعي والقهر وتخريب مؤسسات في الدولة منتظر منهم كثير جدا جدا، وأول شيء الشباب مطالبين فيه هو رفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية والفصل التام بين القضايا الوطنية والقضايا الحزبية، الوعي بالمسائل الأساسية، مسألة الهوية، مسألة علاقة الدين بالدولة، مسألة بتاعت قبول الآخر، مسائل بتاعت العنصرية دي، أشياء للأسف إنه في بعض الجهات بتحاول تستخدم هذه المسألة بتاعت العنصرية للتخريب الفترة الانتقالية، لأنه في أجسام كثيرة جدا وكيانات كثيرة جدا للأسف هي بتسعى بكل السبل لأنه تعطل الثورة من خلال تعطيل الفترة الانتقالية من خلال استخدام سالب جدا للمسألة بتاعت العنصرية والجهويات في البلد، لأنه هي دي من الأشياء زرعت في خلال 30 سنة والآن الناس بيحاولوا يستخدموها للأسف استخدام سيء جدا. فصوتي للشباب وخاصة في وجود وسائل التواصل الاجتماعي اللي في ناس بيستخدموها برضه استخدام سالب في بث هذه السموم، وصوتي للشباب إنه يكونوا واعيين جدا، يكون هدفهم الأوحد هو الحفاظ على هذه البلد، وحدة هذه البلد، استقرار هذا البلد ونماء هذا البلد.
أعزائي المستمعين، الكم معنا هو الأستاذ الجدي سعيد فرج الله، ممثل منظمة سودو قطاع جنوب كردفان العاملة في مجال التنمية الاجتماعية على مستوى السودان. شكرا جزيلا لك على المشاركة في راديو دبنك، وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
تراعي قيمة إنسانية وطني، وطني.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين. قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات، وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأنه هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم إنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة التانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد يأخذ الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
Thank you.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر من العام 2020. مقتل وجرح 10 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور، ونزوح 3000 أسرة بشمال دارفور بسبب اشتباكات بين المزارعين والرعاة. الآلاف يشيعون جثمان الفقيد بهاء الدين نوري في الخرطوم، ودهس الشاب بعربة تابعة للدعم السريع في بورسودان. مواقف في جميع ولايات دارفور والخرطوم وبورسودان تطالب بالتراجع عن إنهاء عمل اليوناميد، والنائب الأول يقترح زيادة قوة حماية المدنيين إلى 18,000. انتشار كثيف للأسلحة الخفيفة والثقيلة وتجارة المخدرات والتهريب في ولاية غرب دارفور، والوالي يكشف عن نشر 200 عربة ودبابات للتأمين والحماية. المجلس المركزي للحرية والتغيير يطالب بحظر اعتقال المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، ويؤكد أن الاعتقال من صميم عمل ومهام الشرطة وواجبا للأمن الداخلي. ولولاية الجزيرة يوفد وفدا رفيع المستوى لمشاركة الطوائف المسيحية بأعياد الكريسماس ومعايدتهم وترحيب واسع من قبل المسيحيين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.